بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول مبطلات الصلاة أو منافيات الصلاة. أول ما تعرض المصنف إلى مبطلية الحدث. أقول مما يوجب بطلان الصلاة صدور الحدث من المصلي بقسمين، سواء كان حدثا أكبر أم كان حدثا أصغر، من غير فرق بين أن يكون صدور الحدث عن عمد بحيث يكون المصلي قد تعمد فعل الحدث، أم أن الحدث قد صدر من المصلي سهوا، أو أن الحدث قد صدر من المصلي اضطرارا. على أي حال، ما ذكره المصنف من أن الصلاة تبطل بصدور الحدث بقسمين محل إجماع بين العلماء، بل قد ذكر صاحب المدارك أن عليه إجماع العلماء كاف. نعم، أو بل قد احتمل في شرح المفاتيح صاحب شرح المفاتيح أن ذلك من ضروريات المذهب، بل من ضروريات الدين. نعم، نسب إلى شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه الفقيه الخلاف، لكن خلاف شيخنا الصدوق إنما هو خلاف في الجملة وليس خلافا بالجملة، وذلك أن الشيخ الصدوق ذكر أن الحدث إذا صدر من المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة لم يكن موجبا للبطلان، أما لو أن الحدث صدر من المصلي في أي موضع آخر غير هذا الموضع فإنه يحكم بالبطلان حينئذ. على أي حال، هذا الرأي الذي تبناه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة هو نفسه قد تبناه العلامة المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه بحار الأنوار. كيف كان ينبغي أن يصرف الحديث لما يصلح أن يكون دليلا على المدعى، أعني ناقضية الحدث للطهارة. طبعا قد عرفنا قبل قليل أن واحدا مما يصلح أن يكون، أو واحدا مما قد يدعى أو يستند إليه في مقام الاستدلال، الإجماع. ولذلك ينبغي أن نصرف الحديث لما يصلح أن يكون دليلا على المدعى غير الإجماع المذكور في كلماتهم. وقد ذكرت عدة أمور. الأمر الأول ما تمسك به المصنف حفظه الله في المتن من الاستناد إلى التسالم الثابت بين الأصحاب جميعا على أن الحدث بقسمين، الأصغر أو الأكبر، يوجب بطلان الصلاة. قد تكرر منا غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن التسالم حالة أعلى من الإجماع، وبالتالي ما يتصور من الناقضية في الإجماع أو المنع لا يجري بالنسبة للتسالم. على أي، هذا جانب. الدليل الثاني التمسك بما دل على شرطية الطهارة في الصلاة. مقتضى أن الصلاة مشروطة بالطهارة يستوجب البناء على أن الصلاة تنتقض متى ما انتقض عنها هذا العنوان. ما دامت الصلاة معلقة على الطهارة، إذن ينتقض عنوان الصلاة بانتقاض عنوان الطهارة. متى ما انتقض عنوان الصلاة نتيجة انتقاض عنوان الطهارة كان ذلك دالا على المدعى، لأنه يستوجب البناء حينئذ على أن عنوان الصلاة قد انتفى بانتفاء الطهارة. أجاب المصنف عن هذا الأمر تبعا لما لسيدنا الخوئي حفظه الله بأننا نسلم، تبعا لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، بأننا نسلم تبعية أو نسلم شرطية الطهارة في الصلاة ونسلم بأنه لا صلاة إلا بطهور، إلا أننا نقرر أيضا أن الطهارة المعتبر توفرها في صحة الصلاة إنما هي الطهارة في الأجزاء وليست الطهارة في الأكوان المتخللة، خصوصا وأن الأكوان المتخللة ليست من الصلاة، فلا يعتبر فيها إذن ما يعتبر في الصلاة. ولذا لو أحدث المصلي أثناء أحد الأكوان المتخللة وتسنى له أن يتطهر بسرعة من دون أن يقع جزء من الصلاة مع الحدث لا يحكم ببطلان صلاته، لأنه لم يقع الصلاة التي هي عبارة عن الأجزاء من دون طهارة. لماذا؟ لأن الفرض أنه لم يأتي بجزء من دون طهارة، وقد عرفنا أن الأكوان المتخللة ليست من الصلاة وبالتالي لا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. بيان ذلك، الآن الصلاة عندنا مكونة من 11 جزءا، بعد الفراغ من القراءة، بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الهوي إلى الركوع، ما بين الانتهاء من السورة وما بين الهوي إلى الركوع، هذا المقدار الفاصل الزمني البسيط يعبر عنه كون متخلل بين هذا الجزء وبين هذا الجزء. هذا الكون المتخلل بين هذا الجزء وبين هذا الجزء، خب هذا الكون المتخلل هذا هل يعتبر فيه الصلاة الطهارة أو لا يعتبر فيه الطهارة؟ في مقام الإجابة يقول المصنف تبعا لسيدنا الخوئي بأن هذا الكون المتخلل لا يعتبر فيه الطهارة، الطهارة معتبرة في أجزاء الصلاة في كل جزء جزء، يعني الطهارة معتبرة في ماذا؟ معتبرة الطهارة في القراءة. ما بعد القراءة وقبل الركوع هذا المقدار الفاصل لما لم يكن جزءا من أجزاء الصلاة فبالتالي لا يعتبر أن يكون الإنسان فيه متطهرا. ولذا لو أحدث الإنسان في هذه المرحلة وأمكنه أن يتطهر سريعا من دون أن يمحي صورة الصلاة أو من دون أن يوجد منافيا آخر من منافيات الصلاة ما كان ذلك ظائرا، وبالتالي يمكن البناء على صحة الصلاة. بناء على هذا لا مجال لأن يشكل علينا بأنه هذا يستلزم البناء على جواز وقوع الحدث في الأكوان المتخللة يستلزم انتفاء الوحدة الاتصالية في الصلاة. نقول لا تنتفي الوحدة الاتصالية في الصلاة لأننا نفترض أن هذا قد عمد إلى التطهر وعاد سريعا قبل أن تنمحي صورة الصلاة أو قبل أن أو دون أن يأتي بأي مناف آخر من منافيات الصلاة. فبناء على هذا الطهارة إنما هي معتبرة في الأجزاء، فمقتضى أننا نقول مجرد انتفاء الطهارة يستلزم البناء على انتفاء الصلاة في غير محل. لماذا؟ لأنه في بعض الموارد تنتفي الطهارة لكننا لا نقرر أو لا نبني على انتفاء الصلاة، وبالنتيجة هذا الدليل في غير محل. وبعبارة مختصرة جدا يمكن أن نقول بأن الدليل أخص من المدعى، لأنه في بعض الموارد يفقد موجب البطلان، لماذا؟ أو ما هي تلك الموارد؟ الموارد موارد الأكوان المتخللة. فإذا ينفقد موجب البطلان، وما دام ينفقد موجب البطلان فلا مجال للالتزام حينئذ. أكرر الدعوة أو الجواب الثاني، الجواب عن الدليل الثاني بأن دليلكم أخص من المدعى لأنكم تقررون أن البناء على بطلان الصلاة يعود لانتفاء شرطية الطهارة لكننا نقول بأن انتفاء شرطية الطهارة لا توجب بطلان الصلاة دائما وأبدا، وإنما انتفاء شرطية الطهارة تكون سببا داعيا إلى بطلان الصلاة في بعض الموارد، وهي ما إذا كان الإخلال بشرطية الطهارة متى؟ في جزء من أجزاء الصلاة. ما لم يكن الإخلال بشرطية الطهارة في جزء من أجزاء الصلاة بأن كان في أحد الأكوان المتخللة بين الأجزاء، أمكن للمكلف أن يعمد إلى التطهر سريعا، وبالتالي انتفاء مشكلة الفقدان للطهارة. الدليل الثالث الذي يمكن أن يستند له في المقام في إثبات المدعى، يمكن أن يتمسك بصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن، وهي واردة في الوسائل الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث رقم 3. الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، طبعا احنا نقرأ في الوسائل مجلد رقم 7 من الطبعة الجديدة، الباب الأول صفحة 233، الحديث رقم 8 235 من مجلد 7 من الوسائل الطبع الجديد. وعنه أيضا عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا، لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشيء مما صلى. هذه الرواية يتمسك بها على المدعى. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التالي: إنه عليه السلام قرر عدم الإجزاء حتى يتوضأ، لاحظوا، حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، فهل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ. قرر الإمام عليه السلام عدم إجزاء الصلاة التي صلاها حتى يتوضأ، فلو لم يفعل ذلك، يعني لو لم يتوضأ، لم يعتد بشيء مما صلى. فتكون الرواية طبقا لهذا التقريب تامة الدلالة على المدعى، فتصلح أن تكون دليلا يستند إليه في المقام. أجاب المصنف عن ذلك فقال: بأن دلالتها على المدعى إنما تصلح إذا حصل ظهور هذه الرواية في عدم الاعتداد على بأنه أتى بالصلاة فاقدة الطهارة. أكرر، يقول المصنف: إنما يصح لنا أن نستند لهذه الرواية إذا أحرزنا أن السبب الموجب لحكم الإمام عليه السلام بعدم الاعتداد بالصلاة التي صلاها والبناء على عدم صحتها، إذا أحرزنا أن سبب ذلك يعود إلى أنه صلى صلاة من دون طهارة، فاقدة الطهارة. أما لو كان هناك ما يصلح أن يكون موجبا لذلك، مثل صدور الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، فعندها لن تصلح الصلاة الصحيحة المذكورة للدلالة على المدعى، لأن من المحتمل أن يكون منشأ الحكم بالبطلان انتفاء الصورة، انتفاء الهيئة الصلاتية، وليس منشأ الحكم بالبطلان يعود إلى صدور الريح. فإذا كان الأمر كذلك، لا مجال عندها للتعويل على خصوص هذا الجانب دون ذاك. أكرر، ما دام في المقام احتمالين، فعندها لا مجال لأن يكون الحكم بالبطلان مبنيا على خصوص هذا الاحتمال دون الاحتمال الآخر. هكذا أجاب المصنف. ونضيف على ذلك أيضا بجواب آخر بأن نقول بأن هذه الرواية لا تصلح للدلالة على المدعى، وذلك لأن مفاد هذه الرواية إتيان المصلي بالصلاة من دون طهارة، ومقامنا إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة. أكرر، الموضوع مختلف، الرواية تتحدث عن من صلى صلاة من دون طهارة، ومقامنا أن الحدث أثناء الصلاة موجب لبطلان الصلاة، مقامنا ما إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة، فتكون الصحيحة حينئذ أجنبية عن مقامنا فلا تصلح للدلالة على المدعى كما لا يخفى. هذا كله من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فقد عبر عنها المصنف بأنها صحيحة. الرواية مروية في كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد في طريقه إلى علي بن جعفر يقع عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر في طريق كتاب قرب الإسناد للحميري يروي روايات علي بن جعفر عن طريق حفيد علي بن جعفر عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، ولذلك قلت يقع في الطريق عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر. عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر هذا ممن لم يرد في شأنه توثيق، أو لا يوجد عندنا بالنسبة له توثيق. عدم وجود توثيق عندنا بالنسبة إليه يعد مانعا من البناء على قبول رواياته، وبالتالي تسقط مروياته عن الاعتبار والحجية. طبقا لهذا الأمر لو كنا نحن وهذه الرواية المروية من خلال كتاب قرب الإسناد للحميري فإننا نبني على أن الرواية ضعيفة السند ساقطة عن الاعتبار والحجية فلا نعول عليها، لكن المصنف على ما يبدو استند إلى الطريق الآخر لهذه الرواية، لأن هذه الرواية مروية عن علي بن جعفر في كتابه، وبالتالي ما دامت مروية عن علي بن جعفر في كتابه فعندها يبنى على أن الرواية صحيحة، لأن صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى علي بن جعفر. ومع ذلك نقول بأن ما ذكره المصنف أو ما سيبني عليه المصنف بنيانه غير تام. لماذا؟ لإشكالين. قبل كل شيء لا بد من الالتفات أننا نسلم بأن لعلي بن جعفر كتاب يعرف بكتاب مسائل علي بن جعفر، رواها علي بن جعفر عن الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا كلام عندنا في ذلك. إنما الكلام في ناحيتين، الناحية الأولى أن الكتاب الذي وجده صاحب الوسائل ونسبه لعلي بن جعفر هل هو فعلا كتاب علي بن جعفر مسائل علي بن جعفر أم لا؟ لاحظوا هنا مع أن صاحب الوسائل متعاصر مع شيخنا المجلسي صاحب بحار الأنوار والكتاب كان في يد كليهما، إلا أن صاحب الوسائل ينسب الكتاب لعلي بن جعفر والعلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة ينسب الكتاب لشخص آخر وهو كتاب واحد، وهما متعاصران في زمان واحد أجاز كل واحد منهما الآخر، إلا أنهما يختلفان في نسبة هذا الكتاب، مما يعني أن العلم صاحب الوسائل قد أعمل الاجتهاد في إثبات أن هذا الكتاب هو كتاب علي بن جعفر أو كتاب اشتمل على بعض الروايات منقولة من كتاب علي بن جعفر. وطبيعي إذا لم نحرز أن الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب علي بن جعفر يصعب علينا نسبة الكتاب لعلي بن جعفر، ومن ثم يصعب علينا التعويل والبناء على أن هذا هو كتاب علي بن جعفر حتى يصح الاستناد إليه. هذا أولا. ثانيا سلمنا جدلا بأن الكتاب الموجود بأيدينا هو كتاب علي بن جعفر، وأن هذا الكتاب قد وصل لشيخنا الحر صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه ليس بالوجادة، وإنما وصله مناولة كابرا عن كابر، شيخا عن شيخ حتى وصل إليه. إلا أننا نقول بأن شيخنا الحر قدس الله تربته الطاهرة لا يوجد له طريق إلى روايات علي بن جعفر أو إلى كتاب علي بن جعفر. مجرد ما يدعى أن الشيخ الحر أحال على واحدة من الفوائد التي ذكرها في خاتمة الكتاب في خاتمة الوسائل، في تلك الفوائد المحال عليها لا نجد إشارة إلى أن للحر رضي الله تعالى عنه طريقا إلى كتاب علي بن جعفر. ولذا تبقى مرويات الشيخ الحر إلى علي بن جعفر مرويات مرسلة ساقطة عن الاعتبار والحجية. فالنتيجة أن هذه الرواية التعبير عنها بالصحيحة في غير محله، لأنها تعاني مشكلة سندية من في كلا طريقيها. الطريق الأول في طريق عبد في طريق قرب الإسناد لاشتمال كتاب قرب الإسناد على عبد الله بن الحسن، والطريق الثاني طريق كتاب علي بن جعفر للشك في صحة النسبة من جهة، وللشك أيضا وللبناء على عدم ثبوت طريق معتبر للحر إلى علي بن جعفر أو إلى كتاب علي بن جعفر، لو بنينا على أن الكتاب كتاب لعلي بن جعفر. إذن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار والحجية، ولذا حتى لو تم الدلالة لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى لا لشيء، إلا لأننا مع البناء على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، لا يمكن البناء على الجبر في المقام لاحتمال استناد المشهور في مقام الإفتاء بالناقضية إلى شيء آخر. إذن هذه الرواية وما فيها. المصنف قال لو كان مستندنا في البناء على ناقضية الحدث للصلاة إلى صحيحة أخرى لعلي بن جعفر ذكرها في المتن وهي واردة في نفس الباب الحديث الأول لكان ذلك تاما. خل نقرأ أول نقرأ الحديث السابع عفوا خل نقرأ الرواية ثم نقرب دلالتها لنرى هل أن ما أفاده المصنف من أنه تصلح هذه الصحيحة أن تكون دليلا على المدعى تام أم لا. الرواية كما قلت في الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل مجلد 7 حديث رقم 7 صفحة 235 من الطبع الجديد. عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله تعالى عنه في كتابه قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال أن الإمام عليه السلام قد أمره أن يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا حصل له يقين بخروج الريح منه أثناء الصلاة، وبالتالي تكون تامة الدلالة على المدعى. هكذا قد تقرب المصنف الاستدلال بالرواية. إذن تقريب الاستدلال بالرواية أن الإمام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لا يعتد بشيء مما صلى إذا حصل له يقين بخروج الريح منه أثناء الصلاة. إنصافا دلالة الرواية على المدعى تامة لكنها لا تصلح حجة في إثبات الدعوى في المقام. لماذا؟ لأن هذه الرواية إنما تدل على ناقضية الريح. هذه الرواية إنما تدل على ناقضية الريح فتكون أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى أن الناقض الحدث بقسمين الأصغر والأكبر، وليس الحدث منحصرا في خصوص الريح. البول حدث، الغائط حدث، النوم حدث، الجنابة حدث، الاستحاضة حدث، الحيض والنفاس حدث. إذن لا ينحصر الأمر في خصوص الريح. هذه الرواية إنما تحدثت عن ناقضية الريح ولم تتحدث عن ناقضية غيره من الأحداث، فبالتالي لا تصلح هذه الرواية للدلالة على أكثر من ناقضية الريح. نعم، لو قيل نتمسك بتنقيح المناط أو بإلغاء الخصوصية بأن نقول لا خصوصية للريح وإنما تمام المدار على الحدث، ذكر الريح في المقام إنما هو من باب المثال أو مما ورد على لسان السائل، والإمام كأنما بصدد إعطاء قاعدة كلية أن كل ما كان في البين نقض أو حدث كان ذلك مانعا من صحة الصلاة. لو قيل بذلك أمكن الالتزام حينئذ بالدلالة على المدعى، ومع ذلك نواجه مشكلة في هذه الرواية من حيث السند أيضا. يعني لو سلمنا تمامية دلالتها على المدعى وبنينا أن الرواية تدل على أن الحدث بقسمين الأصغر والأكبر يعدان ناقضا من نواقض الصلاة، إلا أننا سوف نعاني مشكلة تكمن تلك المشكلة في ماذا؟ تكمن تلك المشكلة في التالي، في أن هذه الرواية من حيث السند ضعيفة، لأن هذه الرواية مروية في كتاب قرب الإسناد، وقد عرفنا قبل قليل أن كتاب قرب الإسناد في الطريق لعلي بن جعفر يعاني مشكلة عبد الله بن الحسن إذ أنه لم يوثق. أيضا هذه الرواية مروية في كتاب علي بن جعفر، وقد عرفنا قبل قليل الحال والكلام في كتاب علي بن جعفر عليه، الرواية من حيث السند ساقطة عن الحجية فيصعب البناء عليها، ولا مجال لأن يقال بأن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور لما ذكرنا قبل قليل من أننا لا نحرز أن المشهور قد استندوا لهذه الرواية، إذ يحتمل أن المشهور قد استندوا لغيرها من الطرق، وبالتالي لا يحرز أو لا يجزم بتحقق الجبر. قد يستدل على المدعى بما رواه أبو بكر الحضرمي في الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث رقم 2 صفحة 233، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي. الرواية من حيث السند معتبرة لا مجال للتشكيك فيها. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت. الفارق بين الريح والصوت: الريح ما له رائحة، والصوت ما يكون فيه صوت وقد لا يشتمل على الرائحة. على أي حال يستدل بهذه الرواية، قد يستدل بها على إثبات المدعى، إلا أنها لا تصلح دليلا على المدعى، وذلك لأنها لا تدل على ناقضية الحدث الأكبر للصلاة، كما أنها أيضا لا تدل على ناقضية مطلق الحدث الأصغر، بل يمكن القول بأن قوله عليه السلام إلا أربعة حصر لنواقض الصلاة في خصوص هذه الأربعة، بناء على أن الحصر حصر حقيقي، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ولذا الظاهر أن الحصر حصر إضافي، فيمكن أن يعمد إلى إضافة نواقض أخرى للصلاة غير هذه النواقض. بالنتيجة لا تدل هذه الرواية على أكثر من ناقضية بعض موارد النواقض، أو تشير لبعض الموارد من النواقض، يعني لا تدل على ناقضية مطلق الحدث الأصغر، بل حصرت الناقضية في بعض الأفراد فهي أخص من المدعى كما قلت. اللهم إلا أن يدعى كما أشرت قبل قليل بأن الحصر الوارد فيها حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، وبالتالي يمكن ذكر مصادق أخرى للحدث سواء كان أصغرا أم كان أكبر ويرتب الأثار، وبالتالي يمكن البناء على التعدي. أيضا يمكن البناء على إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، فيتعدى من هذا الأمر إلى هذا الأمر كما لا يخفى. فالنتيجة هي التالي: النتيجة البناء على أن الرواية لا تدل على أكثر من ناقضية بعض الأفراد لا مطلقا. طبعا توجد نصوص يظهر منها أن الصلاة لا تبطل بوقوع الحدث فيها، لأنه يمكن أن يمكن المصلي أن يتوضأ ويبني من حيث أحدث ويتم صلاته. من تلك النصوص، إذن وصلنا أول قبل أن أشير لهذه النصوص وأحب أن أشير، وصلنا إذن إلى أن ما ذكر من النصوص لا يصلح دليلا على المدعى إن حصر الدليل عندنا في الحقيقة في التسالم أو الإجماع، وبالتالي قد يصعب على الفقيه في مقام الفتوى أن يفتي بناقضية الحدث للصلاة بقول مطلق. يمكن للفقيه أن يفتي بناقضية بعض الموارد، يمكن للفقيه أن يفتي في بعض الحالات بالناقضية، أما البناء على ذلك بقول المطلق صعب. ولذا لو راجعتم تجدون أن جملة من الفقهاء قد يحتاطون لزوما في البناء على ناقضية الحدث للصلاة كيف ما كان. مقابل ما دل من النصوص على الناقضية عندنا نصوص تدل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث فيها، إذ يمكن للمكلف أن يتوضأ ويتم الصلاة من حيث أحداث ولا يضر ذلك بصلاته. تلك النصوص أشار المصنف إلى شيء منها. واردة في الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة حديث رقم 9 وحديث رقم 11. حديث رقم 9 صفحة 235 من الباب الأول من القواطع: محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك، فإنما هو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. خب، هذه دلالتها على المدعى واضحة على أن الحدث لا يوجب بطلان الصلاة، وإنما الحدث أوجب انتقاض الوضوء فيعمد إلى تجديد الوضوء من جديد سريعا، ثم يعود فيتم صلاة من حيث قطعها أو من حيث توقف فيها لتجديد الوضوء. قلت، طبعا شرط أن لا يأتي بمنافي آخر مما يكشف أن الحدث لا يعد مانعا أو ناقضا للوضوء أو مبطلا للصلاة. قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة. فحتى لو استلزم أن ينحرف عن القبلة ما كان ذلك ضائرا أو مانعا من البناء على صحة الصلاة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي حديث رقم 11 صفحة 237 من نفس الباب، باب الأول من أبواب قواطع الصلاة من نفس المجلد. وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلى الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قال قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته. ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة مكتوبة، قال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته. دلالتها أيضا على المدعى في أن صدور الحدث لا يعد ناقضا أو مبطلا للصلاة واضحة، بل تدل على أنه يجدد الوضوء فيعود فيكمل الصلاة من حيث قطع. إذن المستفاد من هذه الرواية ومن الرواية السابقة أن الحدث إنما يعد ناقضا للطهارة لكنه لا يعد مبطلا للصلاة، وبالتالي لا يستوجب البناء على مانعيته عن صحة الصلاة أو البناء على بطلان الصلاة بسبب، بل على العكس تماما الإمام يقول يعود يكمل من حيث قطع بعد أن يجدد الوضوء ولا شيء عليه. المصنف أجاب عن هذه الروايات عن الروايتين اللتين أشرت وأضرابهما لو كانت هناك روايات أخرى، أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قال أن نعمد إلى التصرف في ظهور هذه النصوص من خلال حملها على أحد المحامل الصالحة لها. أكرر، المصنف يقول أن نتصرف في ظهور هذه الروايات بحملها على أحد المحامل الصالحة لها بقرينة النصوص التي دلت على مبطلية الحدث للصلاة فيوجب ذلك التصرف في ظهورها. وبعبارة أوضح، هذه الروايات دالة على عدم البطلان وإنما يتم، وعندنا روايات أخرى دلت على البطلان، فالروايات التي دلت على البطلان تكون قرينة للتصرف في هذه الروايات التي دلت على عدم البطلان، فنحمل هذه الروايات مثلا على أنه يستحب له أن يكمل الصلاة التي أحدث فيها من حيث قطعها ثم يعيدها من جديد، مثلا أن نحملها هكذا، أو أن نحمل هذه الروايات التي تضمنت هذه الصلوات على صلاة مستحبة على سبيل المثال أو ما شابه. فإذا لابد أن نتصرف في ظهور هذه الروايات، وذلك من خلال حملها على واحد من المحامل التي تتصور في المقام مما يكون محملا صالحا. هذا المورد الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف في المقام قال إذا لم تقبلوا جوابنا السابق وقلتم بأنه لا يوجد محمل يمكن الاستناد إليه لحمل هذه الروايات عليه، فإننا سوف نعمد إلى أمر آخر، وهو سوف نعمد إلى طرح هذه الروايات التي دلت على عدم الناقضية، سوف نعمد إلى طرحها وإلى إسقاطها حينئذ أكرر إذا لم ثانيا الجواب الثاني إذا لم نتمكن من حمل هذه الروايات على محمل صالح أو على حمل صالح يصح الاستناد إليه والاعتماد عليه بحيث تكون متوافقة مع الروايات التي دلت على البطلان فإننا سوف نعمد إلى إسقاط هذه الروايات عن الحجية والاعتبار ورفع اليد عنها ولا نعمد إلى الاستناد إليها. هكذا أجاب المصنف عن هذه الروايات التي دلت على عدم الناقضية. يا ترى ما أفاده المصنف مقبول أم أن ما أفاده المصنف غير مقبول؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.